بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. والوتر الفرض ضد الشافع، والذي ورد من الأحاديث في صلاة الليل منه ما ورد مطلقا في الترغيب في صلاة الليل، ومنه ما ورد محددا ومبينا أو مقيدا بعدد ركعات. والصلاة ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فيها نوعان من الصلاة: شفع ووتر. شفع ووتر، فهل الوتر هو صلاة الليل؟ أما أن صلاة الليل تختم بالوتر، ما الفائدة من هذا الكلام؟ وأن جملة من الأحاديث فيها إشكال من جهة المراد: هل المقصود في هذا صلاة الليل التي هي الشفع أو الوتر؟ ولهذا اختلف العلماء في تحديد الوتر من حيث العدد. فأبو حنيفة يرى أن الوتر 3 ركعات، فما لم تصلي هذه 3 فكل ما تصلي شفع، هذا صلاة ليل. مالك رحمه الله يرى أن الوتر 1 ركعة، وكل ما دون ذلك، كل ما هو أعلى من ذلك، كله صلاة ليل شفع. صليت 4 موصولة، 4 بتسليمتين، 4 بتشهدين وسلام واحد، هذا لا يدخل في حكم الوتر. فحينما يأتي من الخلاف ما يتعلق بحكم الوتر، وقت الوتر، قضاء الوتر، نقض الوتر، الكلام على ماذا؟ هل هو على هذه 1 ركعة ولا على 3 أو على 11 ركعة كما هو عند الشافعي وأحمد والقول الثالث؟ هذا هو سبب الإشكال في فهم بعض الأحاديث الواردة، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه النقطة، لأن جملة من الأئمة أو جملة من أهل العلم أو نقول من الشراح فضلا عن بعض طلاب العلم، نعم في وقتنا، ربما طبق أحاديث صلاة الليل على أحكام الوتر أو العكس، فلابد أن يفصل في هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الحديث الذي استفتح به قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. فصلاة الليل شيء لها أحكام وأعداد وأوصاف وأحوال، نعم، وصفات، والوتر شيء آخر. فالكلام في حكمه، في وقته، في نقضه، في عدده، في صفته، يختلف عن صلاة الليل. جملة من مسائل الاشتباه في كثير من هذا حينما خلط بعضهم أحاديث هذا بهذا. وضح لكم؟ المؤلف رحمه الله تعالى استفتى بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، والحديث أخرجه الجماعة بل أخرجه التسعة، وأخرجه ابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والبيهقي والدارقطني وغيرهم من طرق كثيرة جدا عن ابن عمر. أوصلها ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح إلى 15 طريقا. إن هذا الحديث رواه ابن عمر 15 نفسا، سالم، نافع، حميد، أبو مجلز، القاسم، عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عقبة بن حريث، عبد الله بن شقيق، أبو سلمة، ابن دينار، طاووس، علي البارقي، كل هؤلاء يرون هذا الحديث عن ابن عمر. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في المساجد باب الحلق والجلوس في المسجد، وأخرجه في كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر. البخاري رحمه الله تعالى مثلا عنده كتاب التهجد وعنده كتاب الوتر. قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. يقول ابن الملقن: بحثت عن اسم هذا الرجل فلم أظفر به، كل فائدة أصلا من الوقوف عليه. فجملة من مسائل المبهم، نعم، لا أثر لها، يعني كنا نعرف هذا المبهم في المتون لا أثر له، نعم، في جملة من النصوص، لكن قد يكون له أثر وفائدة. ولذا تجد أهل العلم رحمه الله تعالى يحرصون على معرفة هذا الرجل، من جهة ماذا؟ أنه قد يستفاد منه في مسألة النسخ مثلا، فهذه نعم من المسائل التي تستفاد منها في معرفة المبهمات في المتون. وعلى هذا لا يطلق القول نعم بإهمال المبهمات في المتون، ولا يقال بضرورة معرفة كل مبهم في متن، لا. وهو على المنبر قال: ما ترى في صلاة الليل؟ يعني كيف نصنع فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث أطبق الكافة من ممن رواه عن ابن عمر على هذا اللفظ: صلاة الليل مثنى مثنى. وانفرد علي البارقي بزيادة النهار: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار كما عند أبي داود، فزاد لفظة النهار. وقد انفرد بهذا عن كل هؤلاء، ولهذا جمهور الحفاظ رحمه الله تعالى على رد هذه الزيادة وأنها خطأ. وحكم بخطأ هذه الرواية وأنها لا تصح الشافعي وابن معين وأحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والطحاوي والحاكم وابن عبد البر وابن تيمية. فهؤلاء متفقون على أن لفظة النهار خطأ في الحديث، وأنه مما تفرد به علي بن عروة البارقي على ابن عمر، فلم يذكرها حفاظ أصحابه سالم نافع طاووس أبو مجلز أبو سلمة عبيد الله بن عبد الله بن عمر، لم يذكر ذلك. وذهب بعض العلم إلى تقويتها، ومنهم البخاري. البخاري والخطابي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي يرون قوة ذلك، البخاري رحمه الله تعالى ذكر في الصحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ركعتين من النهار. يسلمون في كل ركعتين من النهار، فهو يرجح ويقوي أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، وذكر ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. لكن الظاهر أنها معلولة، لذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة. لكن استفادة أن صلاة النهار مثنى من أدلة أخرى لا مانع، لا سيما عند من يضعف الأحاديث الواردة في وصل الأربع كالأحاديث التي قبل الظهر حديث سلمة. فيقول: الحديث الدار على الوصل لا تصح، وعلى هذا ما يكون في صلاة الليل يكون في صلاة النهار، وأيضا هو الأصل من جهة الرواتب، نعم، ومن جهة صلاة الضحى وغير ذلك. وعلى هذا نقول: الاستفادة من أن صلاة الظهر أو صلاة النهار ركعتين ركعتين من أدلة أخرى، نعم، ممكن، وهو الذي صنعه البخاري رحمه الله تعالى. أما من هذا الحديث بناء على ثبوت هذه الزيادة فلا، فالزيادة على رسم أهل الصنعة لا تصح شاذة. مما يقوون به تضعيف هذه الزيادة أن ابن أبي شيبة روى عن ابن عمر موقوفا أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، قالوا: وهذا يوافق كما يقول ابن حجر ما نقل عن يحيى بن سعيد قال: أدركت فقهاء أرضنا يصلون في النهار يصلون أربعا أربعا أو اثنتين اثنتين، هذا يخالفه، فهو يقال يخالف الحديث من جهة الزيادة، فهو يقوي ضعفه، لأن لو كانت عند ابن عمر ما صلى إلا اثنتين اثنتين. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أن صلاة الليل مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين، لأن مثنى مثنى معدول عن اثنتين اثنتين. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، قالوا يدل على أنه لا حد لصلاة الليل، كما أن قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح، فلو صليت من بعد صلاة العشاء حتى يطلع الفجر أو قريبا من طلوع الفجر مثنى مثنى لا حد لذلك. فهذا الحديث دليل عند أهل العلم على أنه لا حد لصلاة الليل، وإن كان الأفضل أن يصلي 11 ركعة. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح، دليل على أن الأفضل أن تكون الصلاة آخر الليل، ورد من الحديث ما يدل لهذا، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل كما عند موسى. ولهذا من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل ولو وقتا يسيرا فهو أفضل من صلاة أول الليل، لأنه يوافق وقت التنزل الإلهي، وهو الموافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولجملة الصحابة والسلف. كذلك هذا الحديث دليل على أن صلاة الليل لا نوم بعدها، فيستيقظ الإنسان مثلا في منتصف الليل ويصلي ثم ينام، ليس بظاهر. طيب ما حمل على نوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه ضجعة خفيفة كان يضطجعها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الليل. وردت الآيات أو الحديث مفسرة بأنها ما بين الأذان إلى الإقامة، وفي بعضها أنه جزء يسير حتى قبل أذان الفجر، لأن ورد في بعض روايات حديث عائشة أنه إذا انتهى من صلاة الليل فإن كان له حاجة لأهله ألم بهم. فالوقت وجيز، لكن قوله إذا خشي أحدكم الصبح دل على أن صلاة الليل تتصل بطلوع الفجر، هذا الأفضل. كذلك هذا الحديث دليل على جواز الوتر بواحدة، قال صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الوتر كما قلنا ضد الشفع، فأن توتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع هذا وتر. متى يسمى وترا؟ إذا وصل، إذا وصل صليت ثلاث بسلام واحد هذا وتر، لكن لو صليت ركعتين ثم صليت واحدة إن صليت ركعتين أوترتهما بركعة. صليت ركعتين ركعتين بسلامين ثم أوترت بخامسة، ما قبلها صلاة الليل تهجد، الوتر واحد. لكن لو صليت خمسا بسلام واحد يقال أوترت بخمس، وهذا كما قلت لكم مؤثر في فهم جملة من الأحاديث الواردة في صلاة الليل. لأن صلاة الأربع ركعات بسلامين قبل الخامسة لها حكم، وتلك الركعة التي أوترت بها لها حكم، حتى تتضح لكم الصورة وهذا مهم. الأربع ركعات التي بسلامين لم يختلف في استحبابهما بالإجماع، الركعة التي أوترت بها يمجر عليها حكم الوتر، أبو حنيفة يرى الوجوب. فهنا لابد من التفريق بين الوتر وبين صلاة الليل أو التهجد قبل الوتر، واضح؟ طيب، فالجمهور يرون جواز الوتر بواحدة، والحديث صريح في هذا خلاف للحنفية فإنهم لا يرون ذلك، قل لا يوجد وتر أقل من الثلاث، واختلف العلماء رحمه الله في وصلها أو فصلها الثلاث. كذلك هذا الحديث دليل على أن آخر الصلاة تكون وترا، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا حديث دليل على أنه يختم بالوتر ولا يصلى بعد الوتر شيئا آخر. ويشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند مسلم كان ربما صلى ركعتين خفيفتين وهو جالس بعد الوتر. فما الجواب عن هذا؟ منهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، ومنهم من قال بأنه سنة لكنه يفعل أحيانا، يفعل أحيانا. والذي ورد عن النبي عليه السلام أنه إنما فعله مرة أو مرتين، فالظاهر والله تعالى أعلم أن ذلك لأمر عارض. فيبقى أن الأصل أن آخر الصلاة هو الوتر، فلا يصلي بعده شيئا حتى يطلع الصبح. لكن لو قام وفي الوقت بقية وقد أوتر أول الليل فهذا فيه خلاف. الجمهور يرون أنه يصلي شفعا بناء على أن تلك صلاة ما صلى أول الليل وهذه صلاة، بينما الخلاف في فعل النبي عليه السلام هي صلاة واحدة، مسلم صلاة الليل وأوتر وصلى بعد ركعتين، لكن الشخص الذي أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره نعم قالوا يصلي شفعا. ولا يؤثر على الوتر في أول الليل، وهذا قول جمهور وعامة أهل العلم منهم الأربعة رحمهم الله. ذهب بعض السلف إلى أنه ينقض وتره. وكيف نقض الوتر؟ أنه يأتي بركعة كأنه أضافها إلى الوتر السابق فأصبحت شفعا، فيصلي ما شاء الله شفعا ثم يوتر، وهذا ليس بظاهر، فالأولى ألا ينقض وتره. الإشكال يبقى في كما قلنا فيما إذا وصل الوتر بشفع بعده، وهو الذي قلنا ورد عنه وسلم أنه فعله أحيانا. وابن القيم رحمه الله تعالى له جواب آخر، يقول بأن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل. وهذا مشكل من جهة أن النبي عليه السلام لم يداوم عليهما، فرق بينه وبين راتبة المغرب. هذا الحديث دليل على أنه لا يتطوع بأقل من ركعتين إلا في الوتر. التطوع أقله ركعتان إلا الوتر. كذلك هذا الحديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. فالقول الأول وقول الجمهور أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح. والقول الثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح حتى لو طلع الفجر وأذن المؤذن، ما لم تصلي الفجر فوقت الوتر باقي، وهذا مروي عن بعض الصحابة، روي عن عبادة عن ابن عباس عن ابن مسعود عن البراء وغيرهم، ذهب إليه مالك رحمه الله، قال به الشافعي وأحمد. يعني ابن مسعود أنه قال إني لأبادر بصلاة الصبح الوتر، روي عن عبادة أنه أسكت المؤذن حتى أوتر عن الإقامة أو عن البراء. القول الثاني أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر بطلوع الشمس، ما لم تطلع الشمس فوقت الوتر باقي. والقول الأول أظهر أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. كذلك هذا الحديث مفهومه أن صلاة النهار أربعا ليست كصلاة الليل، وهذا هو الأفضل عند الحنفية. بينما الجمهور يرون المثنى، منهم بناء على الأصل ومنهم من أخذ بالزيادة على تقويتها صلاة الليل والنهار. كذلك في قول النبي عليه السلام صلاة النهار صلاة الليل مثنى، قالوا دليل على أنها لا يوصل في صلاة الليل أو لا يزاد عليه على الركعتين، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ قولان في المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يزاد على الاثنتين وجوبا، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، وأنه إذا قام إلى ثالثة في الليل فكقائم لصلاة إلى ثالثة في فجر، قالوا حتى لو قرأ قام وقرأ الفاتحة فإنه يجلس. والقول الثاني أن ذلك على سبيل الاستحباب، استدلوا بالوصل بما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قالوا هذا يفهم منه الوصل وليس بنص، لكن هذا ظاهره. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يتر من ذلك بخمس. والقول بأنه على سبيل الاستحباب هو الأظهر، أما أن يقال كقائم إلى ثالثة في الفجر فلا يظهر. هذا الحديث أيضا دليل على جواز سؤال الخطيب وهو على المنبر، وأن هذا لا يعد من اللغو، وهذا مما استثنى أهل العلم رحمه الله تعالى من الكلام حال الخطبة، قالوا فيما إذا كلم الخطيب فلا بأس، أو أن يتكلم الخطيب هو بنفسه لأحد المأمومين فلا بأس. من هذا الحديث من حديث الرجل الذي استسقى أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقى إلى غير ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
هذا الحديث لبيان أن كل الليل وقت للوتر ووقت للصلاة. الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد والدارمي وابن الجارود والبيهقي من طريق مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث أخرجه البخاري في كتاب الوتر باب ساعات الوتر. في لفظ قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر، من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. فقلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم كان يجهر فقالت: كل ذلك كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. الحديث يدل على فوائد، منها أن أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولذا قولها من كل الليل. الليل في الحقيقة الشرعية يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن في صلاة الليل وفي الوتر إنما يبتدئ من صلاة العشاء. فلا صلاة أو ما يصلى بين العشاءين لا يصح أن يحسب من صلاة الليل. ولهذا سئل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عمن نسب إلى الشافعي أنه كان يصلي التراويح ما بين العشاءين ثم يوتر بعد العشاء، قال: هذا باطل ولا يصح، بل الذي عليه عمل السلف وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون التراويح بعد العشاء وليس بين العشاءين. قد ذكر بعض الشراح أنه جرى شيء من العمل في البلاد المصرية في بعض القرى على هذا، أنهم يصلون التراويح ما بين العشاءين ثم يوترون بعد العشاء، وهذا لا يصح، فصلاة الليل إنما تبتدئ بعد صلاة العشاء. أيضا قالوا رحمهم الله بأن صلاة الليل والوتر يبتدئ من صلاة العشاء حتى لو جمعت إلى المغرب، لأن العبرة بفعل الصلاة، فلو جمعت إلى المغرب جمع تقديم صح أن يصلي الوتر ولو لم يؤذن العشاء، كما أن وقت النهي يدخل في حق من صلى العصر مجموعة إلى الظهر، لأن العبرة بفعل الصلاة. فلو صليت الظهر مع العصر الآن جمع تقديم الساعة الواحدة، من هذه الساعة حتى أذان المغرب وقت نهي، لأنك صليت العصر. كذلك إذا جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم فإنه يصح لك أن تصلي بعدها صلاة الليل والوتر ولو لم يدخل وقت العشاء. يعني شخص الآن في وقتنا هذا الساعة مثلا 6:15 6:30 صلى المغرب والعشاء ثم قام وأوتر ونام، نقول صدق عليه بأنه أوتر، نعم، في وقت الوتر الشرعي ولو لم يدخل وقت العشاء. كذلك هذا الحديث دليل على أن كل الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر محل للصلاة، لقوله رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. كذلك هذا الحديث دليل على أن أفضله آخره، قد فانتهى وتره إلى السحر، والسحر قالوا آخر الليل اللي هو الثلث الأخير، ومنهم من قال دونه يعني قريب من الفجر دون الثلث. هذا التنويع الوارد في الحديث هل هو الذي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه كان يصلي أول الليل وآخر الليل وأوسط الليل، أو أنه فعل ذلك لعارض؟ كما أن من الشراح من فهم أن هذا في ليلة واحدة فقال من كل الليل أوتر، يقول حمله على الصلاة، فقل صلى أول الليل ونام، وسط الليل ونام، نعم، ثم استيقظ آخر الليل وأوتر، هذا بعيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر وسطه، وربما أوتر آخره، فانتهى وتره إلى السحر، يعني الذي استقر عليه عمله آخر السحر، إلى السحر آخر الليل. الصلاة أول الليل منهم من قال بأنها لبيان الجواز، ولا شك أنها جائزة، بل هي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من يغلب على الظن أنه لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، وأن أوتر قبل أن أنام، وهو فعل كبار الصحابة، فعل عمر، فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فعل أبي بكر، فعل عثمان، قالوا كانوا يوترون قبل أن ينام. ولهذا ذكر بعض الشراح كابن عبد البر، أو ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أن عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أتوتر قبل أن تنام في الحديث الذي يأتي بعد هذا، يقول ابن عبد البر لأن عائشة لم تعد أن أحدا ينام قبل أن يوتر، لأن أباها كان لا ينام حتى يوتر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بين الجواز، ومنهم من قال إنه فعل ذلك في أول الليل وأوسط الليل لعارض. العارض في أول الليل كأن يكون مريضا مجهدا متعبا فأوتر أول الليل، وفي وسطه قال إذا كان في السفر كن يسير ثم يعرس في وسط الليل ينزل، نعم، فيوتر قبل أن ينام. وهذا في بعد، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع ذلك أحيانا، لكن العمل الدائم الدائب من النبي عليه السلام أنه كان يوتر آخر الليل. قولها فانتهى وتره إلى السحر، أيضا هذا دليل آخر على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر حد الوتر هو السحر، الذي بعده طلوع الصبح، فإذا طلع الفجر فلا وتر. لكن ذهب بعض العلماء كما قلنا، قول الحنابلة والشافعية، قول لمالك، قال به بعض الصحابة، هو فعل بعض الصحابة لعباس وعبادة عبد الله بن عامر والقاسم وابن مسعود، أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر. وكما قلنا عن عبادة أنه أسكت المؤذن بالإقامة لصلاة الصبح حتى أوتر، حتى أوتر. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول عن هذا وهو الصواب عندي، لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة، يقول فدل إجماعهم، يعني هؤلاء الذين روي عنهم أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، كما قلنا ابن مسعود وابن عباس وعبادة وأبو الدرداء حذيفة وعائشة، قال فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصلي صلاة الفجر. هل هذا مسلم؟ هذا مشكل، مشكل على حديث ابن عمر فإذا خشي أحدكم الصبح، مشكل على حديث أبي سعيد لمسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، والصبح طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده، يعني يتعمد أن لا يوتر إلا بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فما أريد بذلك الخطاب، ما يدخل في النهي. قال: وإلى هذا المعنى أشار مالك رحمه الله. لكن قلنا الأحاديث ظاهرة في أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سياق أحاديثها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وهذا الحديث له طرق متعددة عن عائشة، فروى من طريق القاسم وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق، وأخرجه الجماعة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب التهجد باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة، حتى إن من أهل العلم من قال باضطرابه وأنه روي على ألوان، فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس، وفي رواية بسبع، وفي أخرى بتسع، لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم ثم يأتي بركعة، ومرة بإحدى عشرة، ومرة بثلاث عشرة، بل في مجمل روايات بعض الألفاظ بخمس عشرة ركعة، مضمومة إليها صلاة الصبح تحية الصبح الركعتين. فالحديث روي على ألوان متعددة، فهو من أوفى الأحاديث في ذكر الروايات والصفات التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا يخالف رواية 11، فمنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا 11 وأحيانا 13، ومنهم من قال بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاته 11 ركعة، والركعتان الزائدتان على ذلك قالوا إما الركعتان الخفيفتان التي يصليهما وهو جالس، وإما أنهما الركعتان الخفيفتان التي كان يفتتح بهما صلاة الليل، كما في حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم. وإلا العمل الدائم والذي ورد بأصح الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت: يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ولهذا في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذه ثمان، ثم يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. فهذا من ضمن ورد من الروايات في حديث عائشة. في لفظ للبخاري قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بعد النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. فهذا فيه النص على الركعتين التي بعد الوتر، وفيه النص على تحية على راتبة الفجر، قالوا ركعتين بعد النداءين يعني بعد أذان الصبح، يصلي وسلم ركعتين ثم يضطجع حتى يؤتى فيؤذن بالصلاة ثم يخرج. وفي رواية من طريق مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 ركعة سوى ركعتي الفجر. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة بركعتي الفجر، فهذا يفسر رواية 13. وفي رواية من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بعد بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. فالروايات في هذا الحديث كما قلنا كثيرة. في رواية الأسود قالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أن صلاة الليل لا حد لها، ربما صلى كذا، ربما صلى 7 9 11 13 عندما يعد هذه الركعتين التي بعد الوتر. كذلك هذا الحديث يدل على أن الوتر توصل ركعاته ثم يصلي 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فإذا فصلت فما قبل الأخيرة ليس بوتر، أن أقل الوتر 1 وأكثره 11، لأن على رواية 13 هما الركعتان الشفع. فلو أراد الإنسان أن يصلي 11 ركعة موصولة نقول اجلس في 10 وتشاهد ثم قم وأتي به 11 تكون وترا لك، أما أن تزيد على 11 ركعة وترا فهذا لم يرد. كذلك أن له الوتر أو أنه يوتر ب3 لكن تكون موصولة أولى، بمعنى بتشهد واحد، فهذا هو الوتر. بينما لو فصلها ب2 فالركعتان شفع والوتر 1. كذلك هذا الحديث يدل في بعض الروايات على أن 5 و9 توصل بسلام واحد ولا يجلس في شيء منها، كما أنه دل على أن 9 توصل بسلام واحد لكن بتشهدين، يجلس في 8 ثم يقوم ولا يسلم ثم يصلي 9. قالوا ومثلها 11 ركعة توصل بسلام واحد بتشهدين، فهذه الصفات مختلفة. فإذا أراد الإنسان أن يصلي لابد أن يراعي هذه الأوصاف أو هذه الصفات في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو صلى 4 ثم جلس ثم قام أتى ب5 نقول هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنك تصلي الثلاث كالمغرب، تجلس بعد الاثنتين ثم تقوم ولا تسلم ثم تأتي بثالثة، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما الوصل وإما الفصل مطلقا، بمعنى تأتي بركعتين وتسلم ثم تأتي بواحدة، تأتي بواحدة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضاء الوتر بين أذان الفجر والإقامة، قلنا هذا وارد عن بعض السلف، والذي رجحه ابن عبد البر كما ذكرنا لكم. لكن إذا فاته الوتر عند من يقول بأنه لا يقضى هذا الوقت، فإنه يصليه من النهار، يعني بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يصليه شفعا، وهذا الذي ورد في الصحيح. إذا كان النهار صلى 12 ركعة. وذكرت في الحديث الأول أن من فائدة الحديث أنه لا ينام بعد صلاة الليل، وفي رمضان تكون صلاة التراويح في أول الليل. التراويح تختلف عن صلاة الوتر، فلا بأس تبقى مستيقظ لما يجي الفجر، لا ليس بالضرورة. لكن الأولى أن تؤخر الصلاة، يعني معنى أن لا تستيقظ في وسط الليل وتصلي ثم ترجع تنام. يقول كيف الصبر على الهموم، ومن يتصبر يصبره الله. الصبر على الهموم والاستعانة بالله تبارك وتعالى. وسل عن أحد يمشي على الأرض ليس في نفسه هم، لن تجد. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه السلام، وقع فيه من الكرب والهموم، نعم، والأذى والأمراض والأوصاب، نعم، ما وقع. فمن ظن أن هذا يسلم منه أحد، نعم، أو أنه لا يبتلى، فكما يقول ابن الجوزي رحمه الله ما عرف التكليف. وجملة من أسرار العبودية لله تبارك وتعالى ونفحات المناجاة لا تتذوق إلا بالمعاناة، وكن على ثقة من ذلك. لن تتذوق جملة من مناجاة الرب تبارك وتعالى ونفحات التعبد وافتقار القلب إلا بشيء من وطأة المعاناة والابتلاء، والناس في هذا مستقل ومستكثر. وكما سبق أن نبهنا في غير موضع في أكثر من مناسبة، ليس الشأن بالابتلاء، كل مبتلى، لكن الشأن أين وضعك هذا الابتلاء. إن قربك من الله فهو منها، وإن أبعدك من الله فهو محنة وبلاء وشر. لكن هذا البلاء حملك على أن تصلي لله تبارك وتعالى، على أن تخضع، على أن تتفقد حالك، تفتش عن نفسك، تراقب خطواتك أو خطاك، وتراجع الحسابات، تفتش عن قلبك وما فيه من الأدواء والبلايا. فالمحنة التي أنت فيها منحة، الله تبارك وتعالى ساقها إليك، نعم، ليكملك ويجعلك من عباده المقربين وأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين. لكن إن كان الأمر بضد ذلك فلا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أذن المؤذن الإنسان في صلاته فهل يعتد بهذه الركعة أم لا؟ إنهم يعتد بها، يعني إذا أذن وأنت توتر مثلا خلاص أكمل الوتر ولا بأس. قلنا هذا، من جمع الظهر مع العصر، العصر مع الظهر، كن دخل وقت النهي له ذلك. صح الشيخ الألباني حديث صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر 3 ركعات متصلات. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، قدس روحه وجزاه عنا خير الجزاء وأوفاه. لكن ذهب طائفة من العلم أنه لا يصح في هذا. المداومة على وصل الوتر جائزة لا بأس، لك أن تصلي كيف ما شئت، لكن الأولى أن تصلي مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. إذا نوعت أحيانا أيضا فلا بأس، صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ركعتين ثم ركعتين، أو تصل 4، نعم، ثم 4 على مفهوم حديث عائشة، ثم توتر من ذلك ب5، لك هذا. تصلي ثلاثا موصولة أو تصلي ركعتين ثم توتر بواحدة لك هذا، تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة خمس، أو تصلي خمسا موصولة لك هذا. هذه كلها أوصاف نعم أو من صفات صلاة صلاة الليل. المفيد أن العبد لا يترك الوتر. يقول مقصود هذه القاعدة كل ما ورد من الدعاء دبر الصلاة يكون قبل السلام، ورد من الثنائي يكون بعد السلام. نعم، هذا ذكر هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن مورد من الأدلة والأحاديث في الدعاء دبر الصلاة يكون قبل السلام، يعني ما زال العبد مقبلا على ربه. وما ورد من الثناء التسبيح والتحميد والتمجيد والاستغفار والذكر فيكون بعد السلام، هذا المقصود. الله تعالى صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.